وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة، ندعوكم بالحب الأخوي ونحذر من شر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح، فيقول خزنتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا أحبتي في الله مع هذه السلسلة المباركة، الطريق إلى الجنة. تكلمنا عن الإيمان باعتباره بوابة الدخول إلى هذا الطريق، ثم تكلمنا عن لب الإيمان وأصله، تكلمنا عن كلمة الإخلاص، عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بينا فضائلها وتحدثنا عن معناها، وبينا الشروط التي ينبغي أن تتوافر فيها لينجو بها العبد، ليصل بها العبد إلى الجنة. وفي هذا اللقاء المبارك ننتقل من كلمة الإخلاص إلى سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص توجب دخول الجنة، دل على ذلك نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قرأها: وجبت. قالوا: ما وجبت؟ قال: الجنة. وقال لمن أعلن أنه يحبها لأنها صفة الرحمن، قال: حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا عنوان هذا اللقاء: حبك إياها أدخلك الجنة. إنها سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولكن الذي يتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه وسنته، يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يضيف إليها سورة أخرى، فكان يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في ركعتي الطواف إذا طاف الإنسان بالبيت في الحج أو في العمرة أو في القدوم، صلى بعض الطواف ركعتين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد. بل وجاء في المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي سنة المغرب السنة البعدية. وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعات الوتر بعد سورة الأعلى. سبحان الله، لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين هاتين السورتين؟ الجواب: لأنهما معا تتحدثان عن التوحيد، لأنهما معا سورة الإخلاص. السورة الأولى براءة من الشرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبلة ابن حارثة أخو زيد بن حارثة، قال له: إذا أخذت مضجعك للنوم فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة لك من الشرك. ونحن نعلم أن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وأن الله حرم الجنة على الكافرين وعلى المشركين. وهذه السورة هي براءة من الشرك ومن أهله. يروى أن مشركي قريش لما يئسوا من دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، نعرض عليك عرضا، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. وبعض الناس إذا نظروا إلى هذا العرض، نظروا إليه بعين الاعتبار، ونظروا إليه نظرة من يراعي المصالح والمفاسد، يقولون: وما الضير في هذا؟ إنهم أصلا على الشرك، هم أصلا على الكفر، ما الذي يضير لو قلنا لهم اعبدوا إلهنا سنة ونحن سنعبد إلى آلهتكم سنة؟ أقول: يضير أننا تخلينا عن الإخلاص، تخلينا عن التوحيد، ولا يليق هذا بمخلص، لا يليق هذا بمؤمن. لما عرضوا هذا العرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وليس معنى هذا إقرار الكفر كدين، فكل ما هو كل ما دون الإسلام كفر، والكفر قد يرتضيه الكافر لنفسه دينا فهو دينه، ولكن المؤمن لا يرتضيه، ولهذا يقال لهم لكم دينكم ولي دين. ديني هو الإخلاص، ديني هو التوحيد، ديني هو عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المشركون لما يأسوا من هذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، صف لنا ربك، انسب لنا ربك. وقد جاء في سبب نزول سورة الإخلاص أن مشركي قريش قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، لكل شيء نسبة، لكل شيء سببا. فما هي نسبة الرب الذي تعبد؟ كانوا يعتادون هذا من آلهتهم، فالأحجار التي ينصبونها ويعبدونها إنما صنعت من مواد بدائية، صنعت من الحجارة، صنعت من التراب، من الطين، من أي شيء، فهي لها نسبة، وكل شيء له نسبة. وهم بهذه الصورة يتساءلون: يا محمد انسب لنا ربك، صف لنا ربك. وإذا كانت أسباب النزول قد وردت بأسانيد فيها ضعف، إلا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل: لماذا تقرأ هذه الصورة باستمرار؟ قال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فلما قالوا: انسب لنا ربك، صف لنا ربك، نزلت: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كانت صورة الإخلاص هذه الصورة القصيرة في مبناها، الغزيرة في معناها، التي تتضمن التوحيد كله، التي تتضمن إخلاص العبادة لله. تلك الصورة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم وصف، وخصها بأعظم فضل، فهي من أفضل سور القرآن الكريم على الإطلاق. إذا كانت سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، هي أعظم سورة في القرآن، وإذا كانت آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي أعظم آية في كتاب الله، فإن سورة الإخلاص هي السورة التي تعدل ثلث القرآن. وقد صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيكم يستطيع أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: وأينا يستطيع هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وصح كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: احشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن. احشدوا أي اجتمعوا واحتشدوا، فاجتمعوا واحتشدوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم قل هو الله أحد، ثم دخل، فقال بعضهم لبعض: لماذا دخل؟ لقد قال لنا إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، هل حدث شيء؟ هل نابه شيء؟ فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وبعض الناس حاول أن يفهم هذه الأحاديث، فمنهم من قال إنها تعدل ثلث القرآن في الفضل والأجر، أي لمن تلاها، لمن تلاها، وقالوا: من قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. وبعضهم قال إن الفضل هنا لأنها جمعت التوحيد، فإن القرآن يتضمن 3 أقسام من المقاصد الرئيسية: المقصد الأول التوحيد والإخلاص، المقصد الثاني الشرائع والأحكام، المقصد الثالث القصص والعبر. قالوا: وأشرف هذه الأقسام وأعظم هذه المقاصد هو التوحيد، وقد تضمنته سورة الإخلاص، فهي بهذا المعنى تعدل ثلث القرآن، لأنها تجمع أشرف الأثلاث التي جاء بها القرآن، وهي التوحيد وإخلاص العبادة لله. لو أردنا أن نتتبع فضائل هذه الصورة لطال بنا المقام جدا، ولكن الذي يعنيني هنا أنها صورة ملكت على المؤمنين قلوبهم، تأثروا بها. انظروا إلى هذا الرجل الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: ما وجبت؟ أبو هريرة يقول: قلت: ما وجبت؟ قال: وجبت الجنة، وجبت له الجنة. فقراءة سورة الإخلاص قد تكون سببا في استحقاق العبد المؤمن الموحد الذي قرأها وعرف معناها وآمن بهذا واعتقده دينا، قد تكون سببا في وجوب الجنة. بل إنه صح أن رجلا كان على سرية، أن رجلا من الأنصار كان على سرية، قائد سرية، فكان يقرأ بأصحابه، يقرأ لهم في كل ركعة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، يقرأ بسورة غيرها أو ببعض آيات غيرها، ثم يختم بسورة الإخلاص. فقال له أصحابه: نراك تفعل شيئا عجبا، إما أنها لا تكفيك فتقرأ غيرها، وإما أنك تقرأها في كل ركعة وهذا لم نعهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعترضوا على سلوكه، اعترضوا على طريقته، فأبى الرجل أن ينقاد لهم وظل على طريقته، يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة مع ما تيسر من القرآن، بعد ما تيسر من القرآن. فلما رجعوا من السرية ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لماذا يصنع هذا؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها. هذه الصورة تتضمن أعظم وصف لربنا الرحمن. الرجل لاحظ هذا، لاحظ هذا في الصورة، فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية أنه دعاه وقال له: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن حبك إياها أدخلك الجنة. بل إنه ثبت في الجامع وفي صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. لماذا؟ لماذا تضمنت هذه الصورة لهذه الفضائل؟ يقال للرجل: حبك إياها أدخلك الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للذين سألوا عن حالة هذا الرجل: أخبروه أن الله يحبه. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حب المؤمن إياها يدخل الجنة، وأن من قرأها 10 مرات في اليوم والليلة دخل الجنة. وهذه أوراد ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها، بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مع سورتي المعوذتين تكفي من كل شيء، كما في حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عقبة قل، يا عقبة قل. قال: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات صباحا ومساء تكفيك من كل شيء. فثبت عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن قراءتها مع سورة الإخلاص في الصباح وفي المساء تكفي وتقي من كل سوء، من كل شر. قال: تكفيك من كل شيء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتقي بها ويتعوذ بها مع المعوذتين. فكان صلى الله عليه وسلم إذا نام جمع كفيه هكذا فنفث فيهما، نفث فيهما أي قرأ فيهما بسورة الإخلاص 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم مسح وجهه وما استقبل من جسده عند نومه. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه الوجع أو إذا أصابه المرض نفث بصورة الإخلاص وبصورتي المعوذتين ومسح بهما على موضع الألم. تقول أم المؤمنين عائشة والحديث في الصحيح: فلما كان الوجع الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عجز عن أن يفعل هذا بيده، تقول: فكنت أقرأها وأمسح بيده رجاء بركتها. كانت عائشة ترقيه بها، فكنت أقرأها وأمسح بيده على موضع الألم رجاء بركة يده صلى الله عليه وسلم. تقول: فجذب النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فعلمت أنه قد خير فاختار لقاء الله عز وجل. وقد جاء في بعض المسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى بها عثمان رضي الله تعالى عنه، والحديث في إسناده ضعف. يقول عثمان: مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فعوذني يوما، التعوذ اللجوء إلى الله، فعوذني يوما فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. قال: فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، لما قام قال: يا عثمان تعوذ بها فما تعوذتم بمثلها. الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة، لكنه كما قلت ضعيف الإسناد، وفي معناه الحديث الصحيح الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستشفي بها مع سورتي المعوذتين. حينما ننظر إلى هذه الصورة الكريمة الجليلة في معناها، نجد أنها تضمنت اسمين عظيمين لم يرد في القرآن الكريم إلا فيها، وهذه مسألة لابد أن نتفطن إليها. تضمنت اسم الأحد والصمد، وهما من أسماء الله تبارك وتعالى التي اختص بها سبحانه وتعالى، ولهذا كانت هذه الصورة أبلغ في التوحيد، أبلغ في الإخلاص من غيرها من آيات القرآن الكريم وصوره، لأنها تضمنت ما لم يتضمنه غيرها. تضمنت اسم الله الأحد الصمد. وحينما تنظر معي: قل هو الله أحد، الرب العلي يخاطب النبي، بل ويخاطب عموم الأمة. إذا سئلت من ربك، إذا قيل لك صف لنا ربك، إذا قيل لك انسب لنا ربك، فقل لهم الله أحد. وقد يقول قائل: فلماذا نقرأها بلفظة قل؟ لماذا لم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردة من لفظة قل؟ إنها نزلت هكذا لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، مجرد مبلغ عن الله عز وجل. قيل له قل فقال قل، قل هو الله أحد، الله الذي أعبد، الله الذي أصلي له وأسجد، أحد. وأحد لا تساوي واحد، تعرفون لماذا؟ لأن واحد لا تنفي التعدد. قد أقول: قابلت في المسجد واحدا من الناس واثنان وثلاثة وأربعة، لكن أحد تدل على التوحد، تدل على التفرد. فالله سبحانه وتعالى أحد في ذاته لا مثيل له، والله سبحانه وتعالى أحد في أسمائه لا مثيل له، والله سبحانه وتعالى أحد في أوصافه لا مثيل له، والله سبحانه وتعالى أحد في أفعاله لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأحد أبلغ من واحد، ولهذا العرب لا تطلق أحد في مجال الإثبات أو في مقام الإثبات إلا على الله. أما في مقام النفي أو الإضافة فيجوز أن أقول ما رأيت أحدا، لم أجد في الدار أحد، لم أجد في المسجد أحدا، أو في الإضافة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أما في الإثبات المطلق المجرد فلا تطلق إلا على الله، الله أحد. وجاءت من غير الألف واللام لأنه لا يتسمى به أحد غير الله. ثم قال الله الصمد، فزاد الأمر تعريفا وبيانا. الله الذي أعبد أحد متفرد بأوصاف الكمال والجلال والعظمة. الله الصمد، والصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحكيم الذي كمل في حكمته، الحليم الذي كمل في حلمه وهلم جرا. كل أوصاف الكمال كمل فيها ربك سبحانه وتعالى. وجاءت كلمة الصمد معرفة بالألف واللام لأن العرب تسمي أشراف الناس وسادات الناس صمضا. العرب تستخدم هذه اللفظة في وصف أصحاب السيادة والعظمة، أصحاب المعالي، أصحاب يصفونهم بأنهم هكذا، لأن الصمد هو الذي يحتاج إليه، يلجأ الناس إليه. وكان بعض سادة العرب يوصف بأنه السيد الصمد. لكن جاءت الألف واللام ليقال للناس ليس هناك صمد مثل الله، فالله هو الذي يصمد إليه الخلائق جميعا في حوائجهم. ولهذا يقال للمؤمن إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله الأحد الصمد المتفرد بصفات الكمال والجلال والعظمة لم يلد. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولادة، لم يلد ولم يولد، لم ينتسب لغيره بالولادة، ولم يخرج منه غيره بالولادة، لأنه أحد، لأنه فرد، لأنه وتر سبحانه وتعالى. فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحقيقة أننا لم نعطي الصورة حقها من البيان والإيضاح، تحتاج منا إلى أن نقف على معانيها وأن نستمع فيها إلى كلام أهل العلم وكلام أهل التفسير، لكننا نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم الأحد الصمد بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة،
بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة،
ندعوكم بالحب الأخوي ونحذر من شر الفتنة،
ونحذر من شر الفتنة،
نرجوكم بالله تعالوا فالجنة هي أولى منا،
واعتصموا بالله جميعا
وانتفعوا بصحيح السنة،
ندعوكم لدخول الجنة.